بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، ما زلنا معكم مع قصة نبي الله تعالى موسى عليه السلام، وفي هذه الليلة نذكر قصته عليه السلام عند جبل الطور وهو في طريقه إلى بلاد مصر. لما قضى موسى عليه السلام قضى الأجل الذي كان بينه وبين من؟ بين صهره الشيخ الكبير الصالح. كم كان مقدار الأجل بينهم؟ كم يعمل له؟ 10 سنوات. سار بأهله خارجا من بلاد مدين إلى بلاد مصر لزيارة أهله خفية من فرعون وقومه. وفي هذا الطريق وفي ليلة مظلمة باردة ضل موسى عليه السلام الطريق، أي تاه عن الطريق، فأبصر من بعيد نارا عظيمة تتأجج، رأى نارا عظيمة تتأجج فوق مكان مرتفع. تصور رجل في الليل الأظلم المطير البارد وهو معه أهله، رأى هذه النار ووقع في قلبه شيء من الأنس، فرح بها. فماذا قال لأهله؟ امكثوا إني آنست نارا. وهنا التعبير بقوله آنست يشعر ماذا؟ أنه أحس بالأنس، أحس بالأنس والطمأنينة وتوقع الخير والنجاة، فإن النار قد جعلها الله تعالى متاعا للمقوين، وهذا من فوائد النار، متاعا للمقوين. وما معنى المقوين؟ أي المسافرين، أي المسافرين والمقيمين على السواء. وقد كان العرب وغيرهم يوقدون النار في الليالي المظلمة. لماذا كانوا يوقدونها؟ ليهتدي بها الضال، يعني إذا كان رجل ضل الطريق ويرى هذه النار من بعيد يذهب إليها ويسأل أهلها عن الطريق. وليأتي أيضا إليها الضيفان، يأتي إليها الضيفان فيجدون عندها القرى وهي الضيافة والكرم، ما يقدم للضيف من الطعام، ويجدون ضالتهم وهو دلالة الطريق. قال إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، ومعنى القبس أي شهاب من نار، وهذا يدل على أن الظلام كان ماذا؟ شديد. قال في سورة طه أو أجد على النار هدى، أي يهديني الطريق، وهذا يدل أنه عليه السلام قد ضل فعلا الطريق. وفي سورة القصص قال أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، يعني آتيكم بجمر معه لهب لعلكم تستدفئون به، وهذا دليل أن كان الجود ماذا أخواني؟ شديد البرودة. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في 3 مواضع من كتابه عن الحديث الذي صار بينه وبين أهله عندما رأى هذه النار. الموضع الأول في سورة طه، قال الله سبحانه وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هذا الموضع الأول. الموضوع الثاني في أي سورة بعدها؟ سورة النمل. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. والموضع الثالث في سورة القصص، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. وقد أتى موسى عليه السلام أهله بخبر، وأي خبر أتى؟ ووجد عندنا هدى، وأي هدى؟ واقتبس منها نورا، ولكنه كان أي نور؟ أين تقع هذه النار التي رآها موسى عليه السلام؟ الله تعالى دلنا على مكانها؟ نعم، دلنا الله تعالى على مكانها في كتابه، بل حددها لنا، فهي في جانب جبل الطور، في البقعة المباركة، في الوادي المقدس طوى. قال تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال سبحانه فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وفي سورة النازعات ماذا قال تعالى؟ وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. هنا أخواني ترك موسى أهله وذهب إلى النار التي أبصرها في هذه الظلمة الشديدة، فماذا حدث لموسى عليه السلام في هذا المكان؟ أولا كلمه ربه سبحانه وتعالى وأوحي إليه، فهو كليم الله، فهو ماذا أخواني؟ كليم الله. قال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال سبحانه فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال سبحانه فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. هذه الآيات إخواني فيها فوائد، من هذه الفوائد أن الرسل أفضل الناس على الإطلاق، لأن الله تعالى يختار لرسالته أفضل الناس. هناك آية تدل على علم الله تعالى في وضع الرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو أعلم سبحانه وتعالى حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه، لهذا قال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وفي سورة الأعراف أيضا يدل معنى على معنى الاختيار، إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. إذن الرسل هم أفضل الناس على الإطلاق، وأفضلهم من إخواني؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا ختم الله تعالى به الأنبياء والرسل، فلا نبي بعده ولا رسول. قال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وقال العباس رضي الله عنه: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس بلغ النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أخذ الأقاويل تقال عن النبي عليه الصلاة والسلام، فصعد المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال: أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين، فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. فالله سبحانه وتعالى يختار لرسالته أفضل خلقه، ويختار لرسله وأنبيائه أفضل الصحب بعد الرسل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وهذه منقبة عظيمة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الفوائد أن التوحيد أولا لو كانوا يعلمون. ماذا أمر الله تعالى موسى عليه السلام عندما كلمه؟ ماذا أمره؟ أمره بتوحيده جل وعلا. قال: لأن الله سبحانه جعل هذا الأمر مبدأ وهذه الغاية لكل الأنبياء والمرسلين. قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أمره الله تعالى بعبادته وتوحيده، ثم أمره بالصلاة. والفائدة الثالثة أن الساعة آتية لا ريب فيها، ولا يعلم متى الساعة إلا الله. بداية قوله: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. وأيضا من رحمة الله تعالى بعباده أن جعل لهذه الساعة علامات تدل على اقترابها. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله. والله سبحانه وتعالى قد أيده بآيتين عظيمتين. ما هما الآيتان؟ ها؟ العصا واليد. أحسنتم. أيد الله تعالى موسى عليه السلام بتسع آيات بينات عندما أرسله إلى فرعون وقومه. قال تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. أيده في هذا المكان في هذا الوقت بآيتين عظيمتين، منها العصا وثانيا اليد. قال: فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. أما العصا قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. وفي آية أخرى قال: وألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وقال تعالى في سورة القصص: وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وهذه أيضا فيها فوائد إخواني. فعصى موسى عليه السلام حولها الله عز وجل من جماد إلى حيوان، من جماد إلى حيوان، ومن حيوان إلى جماد. وهذه عصا موسى التي أمره الله تعالى يضرب بها الحجر فانفرج 12 عينا، قال فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. وهذه عصا موسى التي أمره الله تعالى أن يضرب بها ماذا؟ البحر. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قادر على أن يغير صفات المخلوق كالنار من شأنها الإحراق، فأمرها الله تعالى أن تكون إبراهيم ماذا؟ بردا وسلاما. وقادر أن يغير من ذات المخلوق كعصا موسى حولها الله إلى حية تسعى. ولهذا ينبغي للمؤمن أن تكون علاقته مع الأسباب، هذه الأسباب إخواني نار وغيرها، له علاقة واضحة معها. أولا ترك الأسباب بالكلية معصية لله عز وجل، لأنها سنن الله في الكون حيث إنه تعبدنا بها. الأمر الثاني الأخذ بالأسباب مع الاعتماد عليها، هذا شرك. الذي أخذ الأسباب لكنه يعتمد على الأسباب يقع في الشرك، عندما يظن أنها هي بذاتها نافعة ضارة فيتعلق بها ويؤلها. الأمر الثالث الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله تعالى، هذا ما أحكمه؟ ها؟ هذا طاعة لله وإيمان ويقين، فهذا هو الواجب، تعتمد على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب. تريد الذرية الصالحة، ما هو السبب؟ تتزوج المرأة الصالحة وهكذا. الآية الثانية هي اليد، قال سبحانه واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. وقال اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهف فذلك برهانان، أي العصا واليد، من ربك إلى فرعون وملئ إنهم كانوا قوما فاسقين. طيب أيضا إخواني أمره الله تعالى أن يذهب إلى فرعون، قال إنه طغى. فرعون بلغ من الطغيان مبلغا عظيما، اذهب له يوم أن خرجت منه فارا وهاربا، اذهب إليه وادعه إلى عبادة الله. تصور هو الرجل يعني فرعون يحرص على قتل موسى ويبحث عليه، الآن يأتي إليه موسى برجليه ثم يأمره بعبادة الله تعالى وطاعته مع الثبات العظيم. وأمره أن يحسن لبني إسرائيل وأن لا يعذبهم لأنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الرب الأعلى. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. ماذا طلب موسى عليه السلام من ربه ليعينه على هذه المهمة؟ نعم أحسنتم. الله تعالى قبله طبعا طلب أمور أخرى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. أول الأمر طلب من ربه أن يشرح صدره، وهذا إخواني دعاء عظيم أن الله تعالى يشرح صدره. الأمر الثاني الذي دعا ربه تيسير الأمور، يسر لي أمري. الأمر الثالث واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. الآية وقال موسى أيضا ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وهذا أيضا إخواني فوائد عظيمة يحرص عليه الإنسان. أولا أن ندعو الله تعالى لا لا ما شاء لا لا شاء دع الله تعالى ليشرح صدره. وهذا أمر إخواني يحرص الإنسان عليه في كل أموره الدينية والدنيوية، أن الله تعالى يمن عليه بانشراح الصدر. ثم أمره أيضا بالصحبة الصالحة، قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. والأمر الثالث أن ذكر الله تعالى مطردة للشيطان، لهذا ماذا قال؟ قال وأقم الصلاة لذكري، وقال لا ولا تنيا في ذكري. فهذا يدل على أن من أعظم أسباب القوة ذكر الله تعالى واليقين بالله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأوامر حسن الخلق، ماذا قال الله تعالى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هنا رجع موسى عليه السلام إلى أهله بالنور والهدى من عند ربه، وسار بأهله حتى وصل إلى بلاد مصر، وهناك التقى مع من؟ التقى مع أخيه هارون عليه السلام، وأخبره أن الله أمرهما أن يذهبا إلى فرعون لأنه طغى. فماذا قال الله عز وجل لموسى وهارون عليه السلام قبل أن يذهبا إلى فرعون؟ وماذا طلب موسى وهارون عليهما السلام من ربهما؟ وماذا حدث بينهما وبين فرعون؟ إن شاء الله كل هذه الأمور نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن كان في العمر بقية. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.